السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وسنتابع الكلام في آخر حديث قرأناه، وهو من سأل الله أو من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وحينئذ لنشرع في القراءة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نكمل بقية مسائل هذا الحديث. نعم، اقرأ. حدثنا، اي نعم،
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة.
قال: أخبرنا مسكين.
مسكين ثقة لكنه ضعف من قبل حفظه، ومع ذلك هو لم يتفرد.
قال: أخبرنا محمد بن المهاجر،
وهو ثقة.
عن ربيعة بن يزيد،
ثقة.
عن أبي كبشة السلولي،
ثقة.
قال: أخبرنا سهل بن الحنظلية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فسألاه فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم، وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، رجالا كلهم ثقات، كما قال العلامة الألباني رجال الشيخين غير محمد بن مهاجر وهو من رجال مسلم وقد توبع، وكذلك مسكين وابن بكر الحراني وفيه ضعف من قبل حفظه ولم يتفرد. والحديث على كل حال ذكر أن إسناده صحيح، إلا ما فيه من ذكر مسكين ومع ذلك لم يتفرد به. وفيه من الفقه قال قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألاه. فيه سؤال السلطان، فيه سؤال السلطان، لأن السلطان عنده أو تحت يده بيت مال المسلمين، فللسائل حق إن كان عليه دين أو علاج لابنه يعالجه يجب على الحاكم المضطر إذا وجد سعة أو له حق أن يسأل الحاكم فيعطيه، لا يعتبر هذا من المسألة المحرمة كما سيأتي ذكره. فالسلطان مستثنى لأن عنده بيت المال، والمسلمون مشتركون في الحق من بيت المال. فسأل فأمر لهما بما سأل، وأمر معاوية فكتب لهما بما سأل. ومعاوية كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وأمينه على ذلك، وهو خال المؤمنين ولا يزال من الأفاكين المجرمين الطعن فيه، بغية التسلق للطعن في الصحابة، وحينئذ يقال أتطعن في من عدله الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله يكتب الوحي القرآن، فكفى بذلك عدالة وهو خال المؤمنين. فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق. وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب ماذا فيه؟ أمر معاوية فكتب لهما بما سأله، كتاب فيه الأمر بصرف لهم. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق حيث يصرف له. وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه، كصحيفة المتلمس. وهذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما صحيفة المتلمس؟ هو رجل شتم أحد الملوك عمرو بن هند ملك، هجاه بشعر فماذا صنع له؟ حيلة. أوهمه أن في هذه الرسالة التي أعطاها إياه أو أوصلها له من طريقه أن فيها عطاء له إن ذهب إلى أمير كذا أو نائبه أن يعطيه، وإذا في الكتاب قتله. فالرجل في الطريق ارتاب من الكتاب، رأى بعض القرائن التي جعلته يرتاب في الكتاب، ففتح وإذا فيه الأمر بقتله. فحينئذ لم يذهب ونجا من القتل، فصارت العرب تضرب به المثل فتقول كتاب المتلمس أو صاحب صحيفة المتلمس. فما كان له ولا ينبغي أن يشك في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط لا شك أنه قصد بذلك أن النبي سيقتله، لكن أومأ أنه لعله في الكتاب شيء من الاعتذار أو غير ذلك مما لا يؤديه، كما يفعل المسؤولون بينهم لغة، إذا كتبت أرجو النظر في أمره فلا تتم المعاملة، اعتمدوا تتم، فبينهم مصطلحات. فهذا لا يعني أنه اتهم النبي أنه فخخ لقتله عياذا بالله، أو أنه هو بشيء كذا، لكن ضرب مثل. ولا يشترط عند العرب الشبه يكون من كل وجه، فمثلا النبي كما في صحيح البخاري قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولا يعني قطعا في الكفر لأنه كان كافرا، وإنما في شيء مشترك وهو إكرام الزوجة، أنها قالت زوجي أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، فعنده أنام فأتصبح وأشرب فأتقمح الحديث. فذكر لها من كرمه أنه ومن حسن عشرته لأهله أنه كأبي زرع في القاسم المشترك، وهو الكرم والإكرام وحسن المعاشرة للزوجة، وخيركم خيركم لأهله. ولكن النبي ما فعل ذلك مع عائشة، ما أعطاها، ما كان عندها ذهب كثير حتى تتمدد أذنها، ولم يكن الأطعمة كثير متنوعة كل يوم حتى يملأ من شحم عضدها. ولكن يمكن أن يستفاد من هذا الحديث في المثل المشهور عند العامة، الجود من الموجود، فإن النبي كان يعطي عائشة بقدر ما يستطيع صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أمنا عائشة. والقاسم على المشترك أن أخشى يا رسول الله أن يكون في الكتاب شيء غير الذي فهمت، أنك إيش ستعطيني إياه، وأما ذاك فوثق في ظاهر الكتاب فانطلق به. نعم. وعلى كل حال هذا فيه نظر أن يكون أدبا أن يمثل برجل حصل منه هذا، وقد كان كتب إليه أن يقتله كما هو معلوم. قال فأخبر معاوية بقول رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر، يعني ما يغني عن السؤال وهو قوته في الحال، فإنما يستكثر من النار، نعوذ بالله. وهذا يدل على أن من سأل وعنده ما يغنيه أنه فاعل لكبيرة من الكبائر، لأن الناس انتقل مالهم بشرط في أنفسهم، ما هو؟ الحاجة. والأصل عدم جواز السؤال ونقل المال بغير حله، فلم يكن يحل إلا بشرطه، شرطه في نفسه أن يكون محتاج، فلو علم أنه غير محتاج ما أعطاه. وهذا حينئذ ينبغي أن يحذر منه من يسأل حتى ولاة الأمر، فيذكر مقتضيات فيجزل له ولي الأمر العطاء وهو حاجته أقل من ذلك العطاء، ولو علم ولي الأمر حقيقة عطائه ما أعطاهم بيت مال المسلمين. فلا ينبغي يشوش على ولي الأمر بمطالب مزيفة حتى يجزل له العطاء وحقيقة مطالبه أقل من ذلك، فينبغي أن تنضبط مسألته ويكون عنده أمانة في ذلك. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الأمر الخفي أمانة، السلطان ائتمنك على نفسك أن تقول له الحقيقة، فتأتي إلى القصر فيأتي بعضهم إلى القصر فيذكر مقتضيات ليجزل السلطان له العطاء فوق حاجته، وإنما هو وكيل سيعطيهم باب بيت مال المسلمين. وإذا جلست مع الكثير من يطالب السلطان لعلك تجد هذا الداء فيه، يضخم المسألة ليجزل له العطاء أو يعطيه بشرط آخر ثم يستعمل المال في أمر آخر. يقول: أيها السلطان، أن ابني مريض، لفيت به المستشفيات وإن سأعالجه في مستشفى فرضا. طيب، يعطيه السلطان بهذا القيد، وإذا به يستعمله في خاصة نفسه فيبني له بيتا مترفها به، هذا لا يجوز، فيجب أن يصدق في مسألته، لأن الأصل في المال عدم الحل إلا بالوجه الشرعي الذي ينتقل، يجوز به أن ينتقل للآخر من البيع، من الهبة، من الهدية، من الصدقة على الوجه الصحيح وغير ذلك من الوجوه الجائزة شرعا. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم، أعوذ بالله من جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وما يغنيه؟ قال: وما الغنى؟ وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. قال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. أخذ بظاهر هذا الحديث بعض العلماء فقالوا: من وجد غداء يومه وعشائه لم تحل له المسألة على ظاهر ذلك الحديث. وقال بعضهم: لا، بل المقصود وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، غدا بعد غد بعد غد بعد غد بعد غد، هذا قول البعض. فإذا كان ما يكفيه لقوت المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقال آخرون: هذا منسوخ بما تقدم. كيف تقدم؟ أن يكون له كم؟ 50 أو 40 درهم كما تقدم. لكن للبعض من أهل العلم قول قوي في ذلك، وهو أنه يعني من كان له سؤال، من كان له قوت يوم وليلة فلا يسأل في ذلك اليوم والليلة، في ذلك اليوم والليلة. أما إذا سأل على سبيل الكفاية وهي لما تبقى من السنة فلا بأس، لأنه له أن يسأل بما يكفيه سنة. نعم، بما يكفيه سنة. وهذا لعله من أقوى الأقوال في ذلك، لأنه قد جاء ذكر 40 درهم أو 50 درهم، فيجمع لعله بين هذا بأن المقصود ألا يسأل ذلك اليوم الذي ملك فيه غداء وعشاء ذلك اليوم، لا يأتي فيه وعنده غداء وعشاء يقول أعطيني، هذا زاد، فلا يجوز في ذلك اليوم. طيب، اقرأ الحديث اللي بعدها.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة.
قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم.
عبد الله ابن عمر ابن غانم وهو ثقة.
عن عبد الرحمن بن زياد
بن أنعم الأفريقي ضعيف.
أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي
وهو ثقة.
أنه سمع زياد بن الحارث الصبائي
وهو صحابي
قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، ولكن المعنى وهو قوله إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء، وهذا حق. لأيش؟ لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه 8 أصناف. ولذلك قابلت المدير العام للمشروع الخيري للتزويج الشباب في المستشفى، وكان يزور ابنه، فلقيته فقلت له: أنتم تعطون المتزوجون 5000 زكاة، فوهي ليس الناكحون ليس من الأصناف 8، فآمل أن يعيد فيما ذكرت له النظر. فسكت، ولعله إن شاء الله ينظر في هذا، فإن الناكحون لا يعطى لهم مهر إن كانوا على غنى، لأنه ليس من المصارف النكاح، من المصارف أن يكون غازي في سبيل الله أو حاج، من الحج في سبيل الله والعمرة في سبيل الله، وكذلك المسكين الذي يجد الذي عنده، لكن عنده أو ما عنده ما يكفيه. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، والفقير دونه، وابن السبيل المنقطع، وليس الناكحون منه. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، وهذا صحيح من جهة أنه لا يعطى الزكاة إلا المستحق والذي نص الرب عليه في القرآن، فقال إنما الصدقات إنما للحصر، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز أن يفرد واحد من هذه الأصناف عنده جار فقير فأعطى ماله هذا للفقير بما يكفيه سنة ولم يوزعها في الأصناف الثمانية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الإمام أحمد الأفضل أن يعطيها للأصناف الثمانية، يوزعها بينهم، وإن أعطاها لواحد من تلك الأصناف فلا بأس، فلا بأس أن يعطيها لواحد من تلك الأصناف. وقال أبو ثور إن كانت القسمة للإمام فيعطيها الأصناف، أم كانت خاصة يعني واحد سيعطي فقير أو غارم فله أن يعطي ذلك. لكن رأى البعض كالنخعي أن المال إذا كان كثير وزع بين الأصناف، وإن كان قليل فلا بأس حينئذ أن يوضع في صنف واحد. وقال مالك بل يجتهد رأيه فيقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أعطاهم، إن رأى من السبيل أعطاهم. نعم، وأبو حنيفة يقول هو مخير كالسفيان الثوري، مخير يضعها فيما شاء للأمر واسع. والأول والقول الأخير ليس بعيد، لأنه ما فيه تقييد للفقراء تعطي ذا وذا، ما قال تعطيهم أو توزعها بينهم، فقط مقصوده إيش؟ النجهات المستحقة هذه، وليس معناها إذا كان عندك ظاهر النص كما فهم العلو الإمام أحمد ليس فيه أنك إذا أخرجت فوزع بين ذا وذا وذا، قال هؤلاء المستحقين، وهذا يحدث. فإذا يخرج غني لأهل حي وشاف سبعة أولاد أو شاف كوم من الأولاد الحي فقال لإنسان أمين في الحي صادق من مستحق فيهم؟ قال ذا وذا 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 وذا، فاطمأن قلب الواحد منهم لما رأى عليه من الفاقة والمسكنة، مع كون الباقين بخبر الثقة مستحقين، فأعطاه لواحد لأنه مستحق. فإذا لعل الخبر جاء في القرآن لبيان المستحقين وليس لوجوب توزيعه عليهم. فالأولى يقول الإمام أحمد أن يوزعها، لكن لو أعطاها لشخص لا بأس. وقال سفيان الثوري لو وزعها فهو يعني إيش، أو أعطاها واحد فهو مخير كذا أبو حنيفة. وليس هناك ثم نص يقيد. نعم، الحديث اللي بعده.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة،
وزهير بن حرب
ثقة،
قال أخبرنا جرير
ثقة،
عن الأعمش
كذلك،
عن أبي صالح،
أبو صالح معروف سمانه ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه بيان من هو الأحق بالصدقة. فإذا تعارض عند الرجل نعم سائل للصدقة وآخر متعفف وهو في نفس حاجته، لكنه يصبر ويتعفف ولا يسأل، فتعمية الحال أو تعمية حاله ليس من مروءة، يعني يقول مدام ما سألني ما أعطيه، طبعا شاعر من حاله أنه يحتاج. فالنبي هنا فطن لحال مثل هذا، وإن كان ظاهر أمره بمعنى أنه لا يظهر الحاجة، كما قال تعالى يحسبهم الأغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من هو حق بالصدقة وأحوج إليها، وهو أنه المسكين الذي هو يستحق الصدقة أكثر من غيره، من جمع بين عدم الغنى وأيضا عدم تفطن الناس له، هذا الأولى، أولى من السائل، أن السائل أحب إلى الله، المتعفف أحب إلى الله، ومن يتعفف يعفه الله، فدعا النبي للتعفف، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن ينبغي الغني إذا رأى هذا المتعفف الذي لا يسأله أن يوصل له الخير بطريقة لا تحرجه ويعطيه ولا يتركه حتى يسأل. حتى قال بعض السلف أو بعض أهل العلم، يعني ليس من المروءة أو قال الأخوة في الله أن تصبر حتى صاحبك يقول ترى أنا محتاج، بل أخ في الله من ينظر بالقرائن لحاجة صاحبه لأخيه ويعطيه، يسد عوزه، وخاصة إذا عرف ذلك. قال حينئذ ليس المسكين الذي يعني يسأل الناس فترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطنون به فيعطونه، فهو جمع بين عدم الغنى وعدم الفطنة إليه لما يظن به لأجل تعففه وظهوره بصورة الغنى، يحاول يلبس أحسن ما عنده، يحاول بحيث أنه لا يتفطن إليه، ومع ذلك النبي الشريعة لم تترك هذا المتعفف، أمرت الناس بأن يسدوا عوزه أولى من ذلك الطالب. قال النووي معناه المسكين الكامل المسكنة، هو الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، وليس هذا هو الطواف، ولكن ليس معناه نفي أصل المسكنة عنه، بل معناه نفي كمال المسكنة، المسكين الذي هو حق بالصدقة الذي لا يفطنون الناس إليه. إذن هل بعد هذا الحديث إن رأينا إنسان يسأل فأعطيناه لمسكنته أنكرنا عليه؟ وكيف يعطي فلان لمسألته؟ النبي قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، لا تعطيه مدام سأل. هل يجوز فهم هذا الحديث على هذه الصورة؟ لا، كمال المسألة أو كمال المسكنة عفوا، فالمسكين الأولى الذي مسكنته مقتضية من باب أولى أن تعطيه، أن يجمع بين المسكنة أو عدم الوجود المال مع التعفف، هذا أولى أن تعطيه. طيب الحديث اللي بعده، وأما المسكين والفرق بينه وبين الفقير، فذهب الجمهور الشافعي وغيره إلى أنه الذي يجد مالا لكن لا يكفيه، هذا المسكين الذي له شيء لكن لا يكفيه، وما الفقير الذي ليس عنده شيء. ويدل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فسماهم مساكين مع كونهم لسفينة، لتلك السفينة مالكين، وسماهم معذا مساكين. فدل الأمر على مذهب الشافعي والجمهور أن المسكين يسمى مسكين وإن كان يجد شيء، لكن لا يكفيه، يعني ألم به ظرف جعل لا يكفي نفقة، فهذا يعطى ويؤجر من أعطاه الزكاة، يعطى من الزكاة ما يسد خلتها، لأنه لا يجد كفايته، وإن تعفف تظاهر بأنه غير محتاج. لا يسألون الناس إلحافا. طيب، فذهب الجمهور إلى هذا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الأحوج أو أن المسكين أقل من الفقير. نعم، وذلك لأن الله قال أو مسكينا ذا متربة، يعني المراد أنه يلتصق بالتراب العري، وقال ابن القاسم بل هما سواء. على كل حال ما ذهب إلى الجمهور واضح، وكونه قال مسكين ذا متربة ليس معناه أن يكون دون الفقير، لأن إذا جمعنا هذا مع قوله تعالى وأما المساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يدل أنهم ملكوا شيء لكن لا يكفيه، والمسكين من السكون، لأنه إذا جاء إذا قل ماله وقل طعامه سكنت نفسه عن الطلب، ضعف ما يصير يعني في جسمه فيتامينات يستطيع يتحرك ويأخذ، تلقاه ساكن تسمي مسكي. ولكن ليس هذا معناه أنه لا يجد، لكن لا يجد ما يكفيه. وقد ضربنا مثلا طريفا أو قد يكون على الأسماع غريبا، وهو أن رجل لعل له راتبا 10,000 ويسمى بهذا العرف مسكينا، لأنه غرم حمالة يطالب بها وإلا سجن، نعم فشل في مشروع إلى آخره، حتى تحمل حمالة وصار يسدد دينا ولا يبقى معه من الراتب ما يكفيه، هذا اسمه مسكين، اسمه مسكين. أو وقع لولده مرض شديد فاحتاج إلى علاجه، واليوم مع الشح الذي نخشى أنه ألقي، فبآخر من علامات الساعة أو في آخر الزمان يلقى الشح، يتغافل الأغنياء عن حال المساكين، يتغافل، ومن الشبهة أنه ما سألني، ولا يشترط يسأل، بل أن هذا الأولى هو الذي ما سألك، أولى أن تعطيه مالا ممن لا يتقي الله فيه إذا أخذه، أو ممن سأله. قال الله تعالى في كتابه لا يسألون الناس إلحافا ومن يوق شح نفسه فلا يكون مفلحا، معنى لا ما يوق شح نفسه وصار شحيح، ما يخشى أن يخرج المال يقل، ما يحب يخرج الفلوس في النفقة على المساكين، فهذا شحيح مع أن حاجة إلى ذلك وجوبه، فحينئذ هذا لا يفلح، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون، معناه إذا شح لا يفلح، فإذا وقي شح نفسه أفلح وفاز في المطلوب سعادة الدنيا والنجاة من عذابه يوم القيامة. وعلى المسلم على كل حال أن يثق بربه، لأن يعني بعض الأغنياء عنده ضعف إيمان مع شغله بالعد لتجارته وحساب عماله، يصير عنده ضعف يقين، يقول لو خرجت مال ينقص، وسبحان الله قال ما صلى الله عليه وسلم ما نقص إيش مال من صدقة، الصدقة تزيد وسميت زكاة لأنها تنمي المال، وهذا يعني مجرب، هذا مجرب. جاءني طفل صغير يوما فقال أعطيت مسكينا أظن قال 5 ريالات فوهبت في آخر هذا وهب من بعض القرابة في العيد أو كذا 50، فشعر بذلك فقال هذه مكان تلك، يعني أضعاف من 5 إلى 50. سبحان الله، فكيف شعر بها الطفل الصغير الذي شعر بفطرته أنه ضعف له بسبب عطائه، فصار أمر مستقر. وما وجود هذه التجربة وكلام الله إلا أن بعض الأنفس لا تزال تضعف عن اليقين في هذا وتشح وتعتقد أن المال إذا خرج منها يعني لا يعوض، وهذا فيه نوع سوء ظن بالله جل في علاه. ولا أزال أذكر خاصة الصدقة على الرحم، الزكاة على الرحم، كثير يسأل يقول صدقتي على الرحم الفقير، نقول له هي صلة وصدقة. إيه نعم. يقول هل يجوز صدق على أخي؟ نعم، زكاة تدفع له، ادفع له الزكاة. خالتي، عمتي، نعم، ولدي، ولدك الذي في بيتك هذا تنفق عليه، فما دام أنه غني بنفقتك عليه كيف تجب عليه، كيف تجوز له الزكاة؟ وأذكر يعني في باب ما هو أدنى من باب الواجب في الرحم، خاصة الأم أو الأب. أذكر قصة أن ولدا شعر بأن أما له تحتاج إلى إصلاح شيء في منزلها، وكان هذا الشيء ترفيهيا، يعني لا يصل ترفيه، أقصد إصلاح بستان لتجلس فيه في المنزل، تستطيع أن تجلس أنه كان كالخرابة، ويستطيع كل واحد منهم يعيش من غير بستان في بيته. لكن لما رأى قلق والدته، وأنا مطلع على هذه القصة والله على ما أقول شهيد، طلعت عليها وأعرفها، فلم يكن عنده في البنك إلا 70,000 فقط. هذا الشاب ما تزوج وليس عنده سيارة ويحتاج قطعا 70,000 ولا شقة، فآثر رضاء والدته فأخذ 70 كلها بكاملها ولم يبقي في البنك شيئا، ووضعها في إصلاح أمر المنزل الذي انقلب ذلك جزء فيه الذي كان كالخرابة إلى حديقة غناء. فابتهجت الوالدة وصارت تخرج إلى ذلك المكان وتشرب فيه الشاي وتتمتع بشيء من متع الدنيا المباحة. تمر الأيام ويعوضه الرحمن، فتوظف بوظيفة مرموقة كان يأخذ فيها راتبا في كل شهر 70,000 بالضبط، وأنا أعلم هذه القصة جيدا واقف عليها، فصار غير مقطوعة سنين وهي 70,000، 70,000 يأخذها، أي نفس مرة واحدة أعطى 70,000 فصارت في كل شهر، بل وفوق هذا نفل نافلة. فقال لي هو شخصيا أراد أحد كبار الأمراء ممن يسر لهم شيء من بيت مال المسلمين زيارتنا في مؤسستنا اللي هو يتقاضى منها 70,000، فأعددنا له الأمور وذهبت على الأمير نومة، ما أتى، ما تيسر له أن يأتي، ففي التوديع فقط همس بإذنه أيها الأمير انتظرناك أمس، فاستحي الأمير وهبه نحو 1,200,000، فأصبحت نافلة فوق 70 في 70 في 70 في 70 1,200,000. فهذا أمر محسوس لا يكذبه إلا جاحد، فنسأله سبحانه أن يقينا شح أنفسنا. ويعيذنا من شرورها، فإن النفس لها شر. لكن النبي في كل خطبة علمنا أن نستعيذ من شرها، فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد،
مسدد بن سرد وثقة،
وعبيد الله بن عمر ثقة، وأبو كامل
فضيل بن حسين الجحدري ثقة.
المعنى: قالوا أخبرنا عبد الواحد بن زياد
ثقة،
قال أخبرنا معمر،
معمر بن راشد ثقة،
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة، أول من جمع السنة، متفق على جلالته وإتقانه،
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن ثقة وقد تقدم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال: ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديثه: ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه، فذاك المحروم. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، وجعلا المحروم من كلام الزهري وهو أصح.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهو كما تقدم أن المسكين الذي هو أولى بأن تنفق عليه أو بأن تعطيه المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا، فهذا هو الأولى بأن ينفق عليه، فلا يظهر أمام الناس حاجته ولا يعرض، وإنما يكون محتاجا ولا يتفطن إليه. وأما قوله فذاك المحروم، فهذا من كلام الزهري، فهو من كلام الزهري. طيب، لا والله، الأولى بك أن تنظر في الأعلى الأحسن، فإن كنت تعرف شخص ثقة ويعرف كيف يوزع الفقراء ويعرف أماكنهم وأنت لا تعرفها فأعطيه، وإن كنت لا تعرف ثقته وتعرف توزع أنت خير منه مثلا فأنت وزع. فالأمر في التوزيع إلى إيش؟ حسب المصلحة. من كان متفطن ويعرف أماكن الفقراء ويعرف وهو ثقة، والأصل قبول خبر الثقة. عادة يعني مثلا أكثر الناس، يعني من أكثر الناس من تجد أنه يأتيهم السائلين والمتنسين ممن يحتاج إلى كشف حالهم، وعلى من كان بهذه المثابة أولا يكشف حاله، أن يسأل عنه إذا جاء. فدائما تجد المشايخ مقصد للناس، يجونهم يطلبون ويظنون أن الأغنياء وضعوا عندهم إيش؟ أموال، فيأتون يسألونهم باعتبار أن كل التجار واثقين فيهم، فحينئذ ينبغي للشيخ أن يجعل من يتثبت معه، لأن هذا يسأل وهذا يسأله وهذا يسأله، يظن أن له مال. طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحديث اللي بعده سدد.
نعم.
السلام عليكم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد
ابن مسرهد وهو ثقة حافظ،
قال أخبرنا عيسى بن يونس
ثقة،
قال أخبرنا هشام بن عروة،
عيسى بن يونس ثقة مأمون، هشام بن عروة بن الزبير ثقة ربما دلس،
عن أبيه
أبوه ثقة،
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار
وهو ثقة،
قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري، وقد خرجه النسائي، وكذا الإمام أحمد في المسند، وفيه دعوة النبي للتعفف عن السؤال صلى الله عليه وسلم ممن كان ليس من أهل المسألة فيسأل، فإنه لما جاءه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع فينا البصر وخفضه، فيه أنه يتحرى في طالب الصدقة وينظر القرائن قدر المستطاع. فرآنا جلدين، معنى جلدين أي قويين، فحينئذ قال: إن شئتما أعطيتكما، فيه دليل على جواز العطاء حتى لمن كان قويا يقدر على الاكتساب، لأنه قال إن شئتما، نعم، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، لكن لمن قال ذلك دل على أنه لا ينبغي أن يسأل من كان هذا حاله، فإنه أنكر عليهما السؤال. وقد جاء في رواية أنه أعطاهما أو أعطى من كان كذلك، فالمراد كما قال ابن همام من الحديث حرمة سؤالهما لقوله: وإن شئتما أعطيتكما. فلو كان الأخذ محرما غير مسخط عن صاحب الآن لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فإن القوي يقدر على الاكتساب بالحرفة، لكن سؤال: هل حينئذ يؤخذ من الحديث أن من رأيناه قويا قويا قادر العمل عنده شهادات وقوي ما يعطى الزكاة وإن كان متعففا عن السؤال؟ قال الرب: إنما صدقات الفقراء والمساكين. إذن اجمع بين هذا وذا، وهذا لا يخفى عليكم، كم من مكتسب قوي ذو شهادات عاطل لأنه ما فتح بعد له باب رزق في عمل يتكسب به كعباد رب الأرض والسماوات، كثير قوي شهادات ما فيه لكن مكان الكسب ما عنده، مكان ليش للكسب، ولو حتى أن يكتسب بالمهن الوضيعة، لكن هل حينئذ نقول أن مثله لا يتصدق عليه؟ يجوز عليه الصدقة، لكن ما دام أنه قوي لا يصلح، نعم، أن يسأل وهو قوي قادر على الاكتساب. لا حظ فيها لغني، لا شك أن هذا الغني واضح أنه لا حظ له فيها، لكن القوي المكتسب الذي عنده قدرة على الاكتساب، فإذا جمع بين كونه قوي وكونه يكتسب فهذا غني، لكن مكتسب أي قادر على الكسب، لكن لو لم تفتح له باب للكسب كالعاطلين، يقول لك الشاب: أنا قدمت هنا وهنا 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 ما جاءني أي وظيفة، فيقعد فقير، نعم، وإذا جئت أعمل مثلا في مهنة معينة أجد مثلا أنه لا يسمح لي لأجل بعض الأنظمة. فهذا كيف يقال أنه لا يعطى؟ أي مجوع يعني، ولكن مع ذلك عليه أن يبذل الجهد، حتى لو أن يذهب فيأخذ حزما من حطب فيحتطب. فيقول القائل وأخذت حزم وذهبت الحطب، أدور على البقالين يقول ما لنا ولا الحطب، ما نشتري منك. طيب إذن إيش يصنع؟ وهل يجب عليه إذا كان مثلا ذو جاه، أهله ذو جاه، وأن يذهب مثلا ويحترف الحرف المكروهة كالكشاح؟ قال ابن عباس مهنة الكشاح أو الكشاح كسبه خبيث، وهو الذي يعالج المجاري، يجيب وايت ويدخل ويشفط المجاري أو يكسحب يده، هذا كسبه خبيث. أو الحجام، قال النبي كسب الحجام خبيث. فحينئذ إذا ما وجد هل يقال يبقى فقيرا ولا يعطى من الزكاة؟ هذا فيه نظر، وإن كان قوي لكن ما وجد. طيب الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي
وهو ثقة،
قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد
ابن إبراهيم القرشي وهو ثقة حجة،
قال أخبرني أبي
وهو سعد ابن إبراهيم القرشي وهو ثقة،
عن ريحان بن يزيد،
ريحان بن يزيد مقبول مجهول،
عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو داود رواه سفيان.
نعم، السوي هو صحيح البدن تام الخلقة، والقوي يعني القادر قوة على الكسب، وهذا لكن الإسناد ضعيف، لكن يشهد له الذي قبله في أن الصدقة لا تحل لغني ولا لمكتسب، لكن جمع بينهما بعض أهل العلم كما ذكر لكم الهمام أن الحديث يدل على المراد حرمة السؤال، حرمة السؤال، لكن الأخذ جاء الغني قال خذ هذه ما عندك عمل، وإنت كنت قوي ذو مرة سوي، خذ هذه ما عندك عمل تكسب، يقول لا ما يجوز آخذ ما عمل صدقة، يأخذ لأنه وإن كان قوي لكن لا يجب. ولعل هذا أيضا يخرج مخرج سد الذريعة، فمن عرف من حاله أنه تباطأ عن البحث عن المكسب، فإن إذا أعطي أول وهلة ما عاد يشتغل ولا يدور، يقول والله طيب هذا. نعم جلوس مع مع فلوس، فيترك حينئذ التكسب. فينبغي حينئذ أن ينظر في حاله فعلا، قامة القرينة ويبحث هنا ويبحث هنا حتى فيعطى بقدر، ولا يعطى ما يقعد عن العمل، ولعله يمرض غيره، لأن هذا العاطلين قد يكونوا حين مثل السرطان في المجتمع، فإذا قعد وجال ابني يحكي العاطل مثلا، قال والله أمس جاني واحد أجزاء خير أعطاني، فيستحلي ذلك، يقول والله أنا أيضا أتعرض للناس، تنتشر البطالة. فينبغي لمن كان حاله الدعة والسكون والتواكل على أزواد الناس وأموالهم، نعم حينئذ أن يترك حتى يكتسب. أما من لا يجد وقت للعمل، أما لا يجد يعني لانشغاله ببر أمه المريضة اللي هو ملازم لها لا يستطيع أن يذهب، أو ولده المريض أو نحو ذلك، وإن كان قوي لكن عنده حال يصعب معها جمع المال، حتى وإن كان قوي في بدنه، فهذا لا شك أنه ما يقال أنه لا يعطى كما قلت. انتهى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاءنا بك